جالس مجلس القرآن درس يبين حكمة الرحمن يسمو بأرواح العباد إلى العلا ويفسر القرآن بالقرآن يا طالب تفسير هذا الكوثر فانهل لتروي ظلة الظمآن هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى نور على نور الخير بيان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأذكمت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء، فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل سبحانه: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله البشير النذير السراج المزهر المنير، خير الأنبياء مقاما وأحسن الأنبياء كلاما، لبنة تمامهم ومسك ختامهم، رافع الإصر والأغلال، الداعي إلى خير الأقوال والأعمال والأحوال، الذي بعثه ربه جل وعلا بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، وداعيا إليه جل وعلا بإذنه وسراجا منيرا، فهدى به من الضلالة وعلم به من الجهالة وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وتركنا بأبي وأمي وروحي على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصل علينا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة، إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت أبوابها وتنوعت أحكامها، فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأوضحها سبيلا وأصحها دليلا علم التفسير، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها، ولم لا، وشرف كل علم بشرف موضوعه، وموضوع علم التفسير كلام ربنا الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن اليوم بتوفيق الله وحوله ومدده على موعد مع اللقاء 76 بعد 100 الأولى من لقاءات تفسير سورة البقرة، وكنا بحول الله وطوله قد انتهينا في اللقاءات الماضية من تفسير هذه الآيات الكريمة المباركة التي أمر الله عز وجل فيها أهل الإيمان أن يدخلوا في الإسلام كله بكل أحكامه وشرائعه وأخلاقه وآدابه وهديه، وألا يتبع خطوات الشيطان، لأن الشيطان عدو مبين لهم بالمرصاد، لا يريد لهم أن يستقيموا على طريق الطاعة والهدى، وإنما يحاول بخيله ورجله أن يحول بينهم وبين الحق المنزل من عند الله الذي جاء به أنبياء الله ورسل الله عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين، وعلى رأسهم إمامهم الأعظم ونبيهم الأكرم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. لا يغلبه غالب، بل يقضي ما شاء كيف ما شاء في الوقت الذي شاء بحكمة بالغة، فهو الذي وهب الحكمة لحكماء الأرض، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ثم بعد ذلك يأتي تحذير بأسلوب قرآني بليغ بديع لأولئك الذين لم يدخلوا في السلم كافة، لأولئك الذين اتبعوا خطوات الشيطان، يأتيهم هذا التحذير بهذا الأسلوب المبدع: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور؟ ماذا ينتظر هؤلاء؟ ماذا ينتظر أولئك الذين لم يستجيبوا لأمر الله ولم يدخلوا في الإسلام كله؟ بل ماذا ينتظر أولئك الذين تفرقوا وتشرذموا وتنازعوا وتهاجروا ولم يجتمعوا ولم يعتصموا بكتاب الله ولا بحبله ولا بالله جل جلاله؟ واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. هل ينتظر هؤلاء وأولئك إلا أن يأتيهم الله جل وعلا في يوم الفصل بين الخلق وبين العباد، في يوم القضاء بالعدل والحق، يوم تأتي الملائكة لتحيط بالخلق جميعا ولتقف صفوفا بعد صفوف لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا؟ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله إتيانا يليق بكماله وجلاله، لا تعطل ولا تكيف ولا تشبه ولا تمثل، فكل ما أثبته الله لذاته فأثبته، وكل ما أثبته له رسوله فأثبته، ولا تسأل عن الكيفية؟ فنحن نؤمن بالصفة لكننا نفوض كيفية الصفة لله جل وعلا. الرحمن على العرش استوى، استوى كما أخبر، وعلى الوجه الذي أراد وبالمعنى الذي قال، استواء منزان عن الحلول والانتقال. إلا أن يأتيهم الله، يأتي الحق تبارك وتعالى إتيانا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظمته وكبريائه سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وقضي الأمر انتهى، لا رد لقضاء قضاه ولا لحكم حكم به ولا لأمر أبرمه ودبره جل جلاله، وإلى الله ترجع الأمور. بعد هذه الآيات الكريمة المباركة يبين الحق تبارك وتعالى أن كفر الكافرين وعناد المعاندين وجحود الجاحدين وإنكار المنكرين لم يكن بسبب نقص الأدلة والآيات والبراهين، كلا، فما أكثر الآيات وما أنصع الأدلة وما أعظم البراهين. فكفر هؤلاء ليس لأنهم لم يجدوا الأدلة والآيات والبراهين أمام عينهم وبين أيديهم، كلا، ولكنه الجحود والكبر والإعراض والإنكار، لكنه تغليب الهوى على الهدى، لكنه الحسد، لكنه البغي والظلم. هذه الأسباب وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقالوا في موضع آخر: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. وقالوا في موضع ثالث: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، نتبع فقير بني هاشم عليه الصلاة والسلام، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. الآيات. إذن كفر الكافرين وجحود الجاحدين وعناد المعاندين وإعراض المعارضين أو المعرضين كلاهما يصح، لم يكن لنقص الأدلة والآيات والبراهين. فالكون كله من عرشه إلى فرشه ومن سمائه إلى أرضه دال على وحدانية الله جل وعلا، دال على أنه لا ينبغي أن يفرد بالعبادة إلا هو تبارك وتعالى. وما أرسل رسولا ولا نبيا إلا بالآيات والمعجزات التي تخرق قوانين الكون ونواميسه، لتؤكد لأولئك الذين أرسل إليهم وبعث فيهم أنه رسول من عند الله جل وعلا هو الذي أرسله، وأيده بهذه الآيات وتلك البراهين وهذه المعجزات، ليسمعوا منه عمن بل أرسله تبارك وتعالى وبلغه. فيقول جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: سل بني إسرائيل، سل، اسأل يا رسول الله بني إسرائيل، أي من أولئك المعاصرين لك والذين يعيشون معك، سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. الآية رقم 211 من آيات سورة البقرة. ها هم بنو إسرائيل آتاهم الله جل وعلا من البينات والآيات الواضحات والأدلة القاطعات والبراهين الساطعات على أن الله جل وعلا واحد لا شريك له، يستحق أن يفرد بالألوهية والعبادة، وعلى أن نبيه موسى الذي أرسله إليهم إنما هو صادق مصدق من عند الله جل وعلا، بهذه الآيات الكثيرة العظيمة الجليلة التي أجراها الله على يديه، ورأوها بنو إسرائيل بأعينهم، وما انتفعوا بها، بل ما ازدادوا إلا كفرا وعنادا وكبرا وإعراضا وتعنتا في طرح الأسئلة، وتكلفا في طلب ما يريدون من الكليم الكريم الذي نتقرب إلى الله بحبه ورب الكعبة، ألا وهو نبي الله موسى. ذلكم الكليم الكريم الذي اصطنعه الله لنفسه ورباه جل وعلا على عينه، وقال له: ولتصنع على عيني، وقال له: واصطنعتك لنفسي، وقال له: وكلم الله موسى تكليما، إلى آخر هذا التكريم العظيم لنبي الله موسى الذي بعثه إلى بني إسرائيل. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسأل بني إسرائيل عن عنادهم وإعراضهم وجحودهم للحق الذي جئت به من عند الله، وهو بين واضح بالأدلة القاطعة والبراهين والآيات الساطعة والحجج الباهرة. الحق بين لبني إسرائيل، بل هم يعرفونه عليه الصلاة والسلام، ويعرفون أن ما جاء به هو الحق. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفون رسول الله، لكنهم ما انتفعوا بالآيات والبراهين والأدلة التي جاء بها نبيهم موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام. فهل سينتفع هؤلاء وأولئك بالآيات الساطعة والأدلة الواضحة والبراهين القاطعة التي جاء بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ والجواب كلا. ما أكثر الآيات التي جاء بها موسى عليه الصلاة والسلام، كالعصا، وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال: ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال: خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. واضمن يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء. وهذه آية من أعظم الآيات أيضا. هذه العصا التي ألقاها نبي الله موسى حين ألقى السحرة حبالهم وعصيهم، وسحروا أعين الناس واسترهبوهم، بل وخيل إلى نبي الله موسى ذاته من سحر أولئك أن حبالهم وعصيهم تسعى كالحيات. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون: أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال: نعم، وإنكم إذا لمن المقربين. قال لهم موسى: ألقوا ما أنتم ملقون. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون: إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. فألقي السحرة ساجدين، قالوا: آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون، إلى آخر الآيات العظيمة. آية من أعظم الآيات. لماذا سجد السحرة؟ لأنهم يعلمون أن الذي فعله موسى لا يكون سحرا قط، وإنما لا يتأتى إلا بإعجاز خارق للقوانين والنواميس. إنما هي آية من أعظم الآيات على أنه مرسل من قبل رب العالمين جل وعلا. قال: أولو جئتك بشيء مبين؟ قال: فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى موسى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. لا إله إلا الله. ويسأل سؤاله الأحمق، قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ثم يأمر الله موسى أن يضرب بنفس العصا البحر فينفلق. أي قانون هذا؟ من المعلوم للجميع أن قانون الماء هو الاستطراق. قانون الماء هو الاستطراق، بمعنى أنك لو ضربت البحر بعصا لشقت العصا هذا الماء لكن سرعان ما يلتئم. قانون والاستطراق، لا يمكن أن يبقى كل جانب في مكانه لا يلتئم مع الماء في الجانب الآخر. ولكن الحق تبارك وتعالى أوحى إلى موسى أن يضرب بنفس العصا التي تحولت إلى ثعبان يلقف ما يأفكون بنفس العصا، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم كالجبل الشامخ العظيم، وأصبح بين هذين الفرقين من الماء من الماء. أرجو أن يعقل العقلاء، صار بينهما طريقا معبدا ممهدا ليعبر منه موسى ومن آمن معه. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم. آية من أعظم الآيات. ثم ألم يظلل الله تبارك وتعالى عليهم الغمام في شدة الحر؟ ألم ينزل الله جل وعلا عليهم المن والسلوى من السماء؟ وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. آية، ويا لها والله من آية. ثم قال جل وعلا: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. آية، يضرب موسى بنفس العصا حجرا صلدا فتنفجر هذه العيون بالماء العذب الزلال، فانفجرت منه أي من الحجر اثنتا عشرة عينا بعدد قبائلهم. حتى لا يقع بينهم صراع واقتتال على الماء من حجر بنفس العصا. إنها عظمة من أرسل، إنه صدق من أرسل، إنها عظمة من أرسل، إنه صدق من أرسل. آيات بينات واضحات وغير ذلك من الآيات. بعثه بآيات، ذكرت بعضها وبغيرها من الآيات التي لا يتسع الوقت لذكرها، لكنهم ما انتفعوا بها، بل ما ازدادوا إلا عنادا وإعراضا، وبدلوا نعمة الله كفرا، أي جحودا وإنكارا وكبرا وصدودا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. استبدلوا بالإيمان بهذه الآيات الكفر بها والإعراض عنها، وقالوا لموسى قولتهم الخطيرة: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. كل هذه الآيات قالوا: لا لا، مش مقتنعين، نريد أن نرى الله بأعيننا جهرة في وضوح بلا خفاء. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. هذا الجزاء العدل، هذا هو الجزاء العدل. بل وعبدوا العجل من دون الله جل وعلا، وعبدوا العجل من دون الله جل وعلا. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، أي إلها من دون الله جل وعلا، يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وفي آية سورة طه فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار قالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي إن الله وإنا إليه راجعون. تعالى الله عن ذلك. فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. إلى هذا الحد لم يكتفي أولئك بالإعراض عن نبي الله موسى الذي جاء بهذه الآيات المبهرة، وإنما تمادوا في كفرهم وطغيانهم وإعراضهم وسوء أدبهم، فاتخذوا العجل إلها من دون الله وقالوا هذا إلهكم وهذا إله نبيكم موسى. ما أغنت عنهم الآيات. ولذا قال رب الأرض والسماوات ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب، كما قال سبحانه إخبارا عن كفار قريش الذين جحدوا الآيات أيضا وأنكروها بعدما رأوها بأعينهم كذلك. فالكفر ملة واحدة في كل زمان ومكان. لقد رأوا الآيات والمعجزات والبراهين والأدلة والحجج ومع ذلك كفروا بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. فقال الله جل وعلا فيهم ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. ولا حول ولا قوة إلا بالله. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. ففضل الله جل وعلا على من يشاء من عباده أن يهديه للحق وأن يوفقه لصراطه المستقيم. فأي عظمة هذه كانت لأبي بكر الصديق رضي الله عنه الذي ما تلعثم أبدا وما تردد قط في إعلانه الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. فما من أحد إلا وكانت له كبوة، إلا وكان له تردد، إلا وكان له تفكير، إلا الصديق. فما عرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه الإسلام إلا وقد أشرق قلبه بنور الإسلام والتوحيد والإيمان، وراح لسانه وجنانه ينطق بالشهادة، وهو في غاية الحب لله ورسوله والرضا عن الله ورسوله. لذا استحق أن يكون صديق هذه الأمة، وكذلك استحقت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها أن تكون صديقة نساء العالمين، فهي أول من آمنت من النساء برسول رب العالمين، ولم تتردد قط ولم تتلعثم أبدا، بل قالت له حتى قبل أن يبعث: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. إنها تعرف صدقه، فكيف بالآيات التي جاء بها والمعجزات الواضحات والحجج القاطعات على قدرة وعظمة من أرسله سبحانه وتعالى وهو رب الأرض والسماوات، وعلى صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤيد من الله جل وعلا بتلك الآيات والحجج والمعجزات. بعد ذلك يبين الحق تبارك وتعالى حال أولئك، بعد أن بين الحق تبارك وتعالى حال أولئك الذين بدلوا نعمة الله كفرا، والذين لم يستجيبوا لرسل الله وأنبيائه صلوات الله عليهم أجمعين، يذكر سبحانه وتعالى الأسباب الحقيقية التي حملتهم على أن يظلوا في كفرهم وعنادهم وضلالهم وطغيانهم وإعراضهم، فيقول سبحانه: زين للذين كفروا الحياة الدنيا. هذه العلة، هذا هو السبب. لا ينبغي أن يحتجوا علينا بقولهم: أين البراهين؟ أين المعجزات؟ أين الأدلة؟ أين الحجج؟ كلا كلا، هذا كذب في كذب، وافتراء في افتراء، وضلال في ضلال، وتيه في تيه. الآيات واضحة، والبراهين ساطعة، والأدلة قاطعة، لكنها الدنيا، لكنه الهوى. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، والله يرزق من يشاء بغير حساب. الآية 212 من آيات سورة البقرة، وهي آية جميلة تستحق التدبر والله. زين للذين كفروا الحياة الدنيا، التزيين التجميل والتحسين وجعل الشيء حسنا جميلا، أي غرتهم زينتها وفتنتهم بهجتها وأقبلوا على شهوتها وملذتها. وهل الإقبال على الدنيا حرام؟ وهل التمتع بالدنيا حرام؟ كلا، لكن تدبروا الكلمات. أقول: غرتهم زينتها وفتنتهم بهجتها وأقبلوا على شهوتها وملذتها وانحصرت همتهم في متعتها والتمتع بها بصورة حالت بينهم وبين الآخرة والعمل لها والإقبال عليها. هذه هي الصورة الحقيقية للتزيين الذي يستحق أصحابه هذا الوعيد. أما التمتع بالدنيا بضوابطه التي بينها لنا ربنا وبينها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم فلا حرج فيه. فالذم الوارد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم للدنيا ليس ذما في زمانها ولا مكانها. فالأيام والليالي خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. ومكانها وهي الأرض آية من أعظم الآيات، وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. فالذم الوارد ليس لزمان الدنيا، ليس لأيامها أو لياليها، وليس لمكانها وهي الأرض، وإنما الذم الوارد في الدنيا أن تزين لفريق من الناس حتى تحول بينهم وبين الآخرة، حتى يحصروا همتهم كاملة فيها وللعمل من أجلها دون أن يلتفتوا أي التفات للآخرة، لأنهم يعلمون ويعتقدون أن حياتهم محصورة في هذه الأيام في هذه الحياة الدنيا، فما فاتهم فيها من متاع فقد ضاع منهم ولن يحصلوه. شتان شتان بين هؤلاء وبين أولئك الصادقين المؤمنين الذين يعلمون حقيقة الدنيا ويعلمون أنها مزرعة للآخرة وأنها لجة اتخذوا فيها صالح الأعمال سفنا ليبلغوا بهذه الأعمال إلى رضوان الله جل وعلا، إلى جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هذا هو الفارق الكبير بين من تنحصر همتهم في الدنيا ولا يعيشون إلا لها ولا يعبدون إلا إياها ولا يعملون إلا من أجلها، فحياتهم كلها للدنيا، لم يسجدوا لله سجدة ولم يوحدوا الله مرة ولم يخضعوا له بالعبودية والعبادة يوما، بل لا يفكرون أصلا في الآخرة ولا يؤمنون بها ولا يعتقدون أن يوما ما سيأتي ليقف الجميع بين يدي الله للسؤال عن الكثير والقليل. شتان شتان بين الثرى والثريا، بين الأرض والسماء، بين النور والنار، بين الماء والنار. فثم فريق حصر همته في الدنيا لا يعيش إلا لها، وثم فريق يستمتع بالدنيا. نعم يستمتع بالدنيا. قل من حرم زينة الله التي أخرج العبادي والطيبات من الرزق. نعم لا يحرم زينة الدنيا بل يستمتع بها استمتاعا بالضوابط المشروعة، ويعمل في الدنيا من أجل الآخرة، يتزوج، يأكل ما لذ وطاب من الطعام والشراب، يلبس أجمل الثياب، يركب أجمل المراكب، يسكن أجمل البيوت، لا حرج عليه في ذلك على الإطلاق أبدا، لكنه يعمل للآخرة، يوظف ما آتاه الله في الدنيا من أجل الآخرة، قلبه معلق بالآخرة. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. هذا هو الفهم الدقيق حتى لا يسيء الفهم لهذه الآيات أحد ويظن أننا نحرم زينة الدنيا وأننا نحرم التمتع المشروع بالدنيا. لا، لا يجرؤ أحد فاهم لكتاب ربه وسنة نبيه أن يزعم ذلك. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار نجاة لمن فهم عنها، ودار غنى لمن تزود منها، فهي مهبط وحي الله، وهي مصلى أنبياء الله، ومتجر أولياء الله، ربحوا فيها الرحمة واكتسبوا فيها الجنة. سأعيش مع حضراتكم بإذن الله جل وعلا في هذه الآية مرة أخرى في اللقاء المقبل بإذن الله تعالى. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم حسن الفهم عن الله وعن رسوله، وأن يرزقني وإياكم العمل بكتابه وسنة نبيه، إنه ولي ذلك ومولاه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
درس يبين حكمة الرحمن يسمو بأرواح